نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نتواصل مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا نرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك فيكم وفي المستمعين.
نستهل حلقتنا فضيلة الشيخ بإكمال ما بدأنا به في حلقة سابقة في حديث حول التعجل في الفتوى والإفتاء بغير علم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الحلقة الماضية تكلمنا عن شيء في هذا الموضوع، ذكرنا بعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقلنا بعض الآثار وبعض أقوال السلف عليهم رحمة الله ورضوانه. والآن نواصل الكلام في هذا الموضوع فنقول وبالله التوفيق: الأصل فيما ذهب إليه أهل العلم من كراهة التسرع في الفتيا وسقوط فتوى من اشتهر بذلك، الأصل في ذلك حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. قال الحافظ ابن رجب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس، وفي رواية: وإن أفتاك المفتون، يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم. وهذا إنما يكون ممن شرح الله صدره للإيمان، ويكون المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما إذا كان مع المفتي دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح صدره، لأن الانشراح في هذه الحالة لا يكون معتبرا، لأن هناك دليلا شرعيا على المسألة المسؤول فيها. ومما سبق ذكره يتضح مدى عناية أهل العلم من السلف والخلف في هذا الجانب، واحتياطهم الشديد لأمر الفتية وعدم التسرع فيها، على خلاف حال كثير من الناس في هذه الأيام من تهافتهم على الإفتاء والتسرع وعدم التحرج من الفتوى في كل نازلة وقارعة. إن هذه الظاهرة قد ولدت في نفوس كثير من الناس الجرأة على القول على الله بغير علم، كما أنها أسهمت في زعزعة مكانة العلماء وضياع هيبتهم في نفوس بعض الناس بسبب تضارب الفتيا. فالواجب على من نصح لنفسه ودينه وإخوانه المسلمين أن يقدر هذا الأمر حق قدره، وأن يسأل ربه العافية، فإن اضطر إلى الفتيا فليتكلم بعلم أو يسكت بحلم. ومن استنكف فيما لا يعلم عن قول لا أدري فقد هلك وأهلك. وفي هذا المقام فإنني أقترح اقتراحا أرجو أن ينفذه المسؤولون في كليات الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية، وذلك أن يجعلوا مادة للفتية، وإن كانت هي موجودة في مادة أصول الفقه لكن ذلك في ظني لا يكفي، ويجعلون لها زمنا واسعا حتى يفهم الطالب هذه الفتية وأحكام هذه الفتية كما ينبغي أن تدرس في حلقات المساجد بصورة مختصرة، لأن حلقات المساجد لها وضع خاص، ربما إذا جعل متن صعب فإنهم قد ينفرون عنه كما قد شاهدنا ذلك. أيضا من المناسب كذلك أن تؤلف في هذا المقام مؤلفات مختصرة بأسلوب واضح وصريح، حتى يعرف الناس أن أصول الفقه بهذا الأسلوب بهذا التطبيق مفيد للناس، ويبتعد كثيرا عن الأساليب التي ألفت بها أصول مادة أصول الفقه، فإنها قد ألفت بأساليب ربما فيها ما فيها كما يعرف ذلك المتخصصون. وبهذا أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجعلهم إخوة متحابين، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا وإخواننا المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الزلل والوقوع في الحرج، وأن يلهمنا رشدنا، وأن لا نقول فيما لا نعلم نحن نعلم فإن ذلك مصيبة وأي مصيبة، بل يهدينا الله سبحانه وتعالى إلى أحسن القول وأحسن الفتية وأحسن الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا في هذا السياق فضيلة الشيخ، حين يتعدد القول في حكم مسألة ما، هنا بالنسبة للمستفتي عمن يأخذ، هل مطمئنت إليه نفسه من القول أم القائل؟
هذه المسألة أوردها الأصوليون في كتب أصول الفقه واختلفوا فيها، فإذا كان الإنسان عنده سؤال واختلف الناس في الفتوى فيه، فإن بعض العلماء يقول عليه أن يختار أحد هذه الأقوال وإن لم يعرف دليل هذا أو دليل ذاك. الرأي الثاني أن يختار من يرى أن فيه علما وزهدا وورعا، وأن سمعته عند الناس جيدة، وأنه يميل إليه ويرتاح إلى فتواه، فإذا كان الأمر كذلك فليذهب إلى هذا الرجل ويستفتيه، فإن أفتاه بما أفتاه به فإن عليه أن يلتزم، سواء كان له أو كان عليه، فإن هذا هو واجب الإنسان عندما يعرض سؤاله على العالم الذي ظهر الورع والزهد في أعماله وأفعاله، فإن ذلك أولى. أما أن يختار الإنسان بنفسه وهو ليس أهل لأن يختار لنفسه، لأنه في هذا المقام أمي أو عامي، في هذا المقام أمي وعامي لا يستطيع، لو كان يستطيع أن يأخذ الأدلة وأن يستنبط منها لما كان في حاجة أن يسأل زيدا أو عمراء، فهو في هذه الحال واجب عليه أن يسأل أهل العلم، وإن كان متخصصا في علوم كبيرة وصل إلى منزلة عالية في تلك العلوم، إلا أنه في العلم الشرعي لديه عجز أو لديه خلل فيه. هذا، وإني أقول أن الذي يتتبع الرخص يسمع من فلان ويسمع من فلان ويسأل ثم يأتي إلى الرأي الأسهل عليه ويطبقه. هذا لا يجوز، لأنهم يقولون من تتبع الرخص فقد تزندق. والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم، ولازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في سياق هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا جملة من الأسئلة فضيلة الشيخ، أبدأها بهذا السؤال بعث به السائل، يقول: هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من توضأ ثم صلى ركعتين حمد الله فيها أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهل للوضوء سنة؟
الجواب على هذا السؤال نقول: يستحب للمؤمن إذا توضأ أن يصلي ركعتين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور بذلك ما كتب لي أن أصلي. وفي الصحيحين أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، وهو حديث طويل ذكر فيه صفة الوضوء وخروج الخطايا من أعضاء الوضوء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. وبذلك فهذا الحديث الذي سألت عنه رواه الإمام مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: تزوجت بامرأة عندها بنتان، هل هن محرم لي أم تكون في حكم الأجنبية؟
الجواب يا أخي السائل أن هاتين البنتين إذا كنت تزوجت بأمهما ودخلت بها فإنك محرم لهاتين البنتين، وهذا واضح في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم يحصل دخول وهو جماع وطلقت المرأة أو ماتت لم تحرم بناتها، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الخلاصة أنك إذا دخلت بأمهما فإنهما يحرمان عليك لأنك أصبحت زوجا لأمهما، والله أعلم.
نعم، هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أختي أرضعت ابنة جارنا، هل لي الزواج منها أم تحرم علي؟
الجواب: هذه البنت التي رضعت من أختك إن كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في مدة الحولين الأوليين للطفلة فتكون بذلك بنتا لها من الرضاعة، وتكون أنت خالا لها من الرضاعة، وبناء على ذلك يحرم الزواج بها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، وبالله التوفيق.
نعم، هذا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض المعاصي وقد تبت إلى الله عز وجل، ولكن ما زال في نفسي شيء، وقد سمعت عن صلاة التوبة فأرجو توجيهي.
الجواب يا أخي السائل: من تاب توبة صادقة تاب الله عليه مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فعلى العبد أن لا ييأس وأن يسارع إلى التوبة ولا يستجب لداعي الشيطان الذي يأمره باليأس وترك التوبة. وعلى الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة ويحرص على الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليعصمه من الشيطان ومن وسوسته، كما يشرع للمؤمن والمؤمنة إذا حصل منه ذنب ومعصية أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر. فقد ثبت من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وجاء بمعناه أحاديث عديدة أشار إليها الترمذي في جامعه، فارجع إليها إن شئت، وبالله التوفيق.
نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا الكريم. هذا السائل يقول: جاء في فتح الباري أن العزائم والرقى لها آثار عجيبة. يسأل يقول: ما هي العزائم والرقى وما تأثيرها؟ وأيضا كيف كان جبريل عليه السلام يرقي النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: العزائم والرقى هي الأدعية والتعوذات من القرآن والسنة أو ما لا يعارضهما من غيرهما مما هو مباح، فتقرأ على المريض سواء قرأها بنفسه أو قرأها غيره عليه. وتكون القراءة مع وضع اليد على مكان المرض أو على جسد المريض عموما، أو يصاحب القراءة نفث مع رذاذ قليل من الريق، أو تكون القراءة في ماء ثم يشربه المريض ونحو ذلك. هذا معنى العزائم والرقى، وهي جائزة ومشروعة ما لم يكن فيها شك أو خرافات، وهي نافعة بإذن الله، ولها آثار عجيبة كما ذكر العلماء وكما هو الواقع المشاهد أيضا. وأما صفة رقية جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه كلمة قصيرة عن هذا الموضوع الهام والكبير والذي يحتاج إليه الناس على مستوياتهم المختلفة، لكن يجب عليهم أن يحذروا ألا يأتوا إنسانا لا يعرف شيئا في هذا، بل هو جاهل أو دجال أو مخرف أو ساحر، بل يأتوا إنسانا مستقيما مشهود له بالعلم والفضل حتى يكون مطابقا أو فيه الشروط التي اشترطها الشارع في من يقوم بهذا العمل، وبالله التوفيق.
نعم، بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال ونختم به، يقول فيه السائل: إذا كان لدي مال فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد أم لابد من صرفه على الفقراء؟
الجواب يا أخي السائل وفقني الله وإياك: مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية التي حددها الله جل وعلا، ولم يجعلها لأحد من عباده في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن دفع زكاته إلى خارج هذه الأصناف الثمانية فلا تجزئه زكاته عليه إخراجها مرة أخرى. وبناء المساجد ليس من مصارف الزكاة المذكورة في الآية الكريمة، وإن كان فيها أجر كبير وعمل طيب مثاب عليه، فما عملته من البناء المساجد أو مما ليس في الأصناف الثمانية ففيها أجر كبير لك، ولكنه ليس بزكاة، والحالة هذه والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. أرقام التواصل والتي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم: هاتف البرنامج 0534 700 700، 0534 700 700. نعود فنلتقيكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.